إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تعالى معنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 141 من سورة النساء، وهي قوله تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لو ربطنا هذه الآية بما قبلها من آيات وبينا ما فيها من حكم وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فالله سبحانه وتعالى ختم سورة النساء بالكلام عن عدد من الأصناف الذين يمنعون البشرية حقوقها، ويحولون بينها وبين أن تعيش على الوجه الكريم الذي أراده الله لها. والله سبحانه وتعالى قد ذكر فيما سبق الشيطان وخططه لإضلال هذه البشرية، وذلك في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هنا ذكر أولياءه الذين يقومون بالنيابة عنه بتنفيذ خططه التي ذكرها هناك، فذكر الله الصنف الأول، والصنف الأول الذي ذكره هو في قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الصنف الثاني المنافقون، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، في الآية 138. ثم بدأ بتعديد صفاتهم، بذكر صفاتهم. فالصفة الأولى الولاء للكفار دون المؤمنين، ويبصرنا بهذه الصفة قوله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الصفة الثانية: ابتغاء العزة عند كل من يكفر بالله، ويبصرنا بهذه الصفة قوله تعالى: أيبتغون عندهم العزة. الصفة الثالثة: عدم الاعتزاز بالله والتشكك والريبة في أن له العزة، وهذا يؤدي إلى فهم أنه يوجد عندهم شك في وجود الله ذاته، في الوجود لله جل في علا. ويبصرنا بهذه الصفة قوله تعالى: فإن العزة لله جميعا. وإن هنا جاءت على سبيل التأكيد، إذن كأنهم ينكرون أن تكون العزة لله. الصفة الرابعة: الخوض في آيات الله وما يتصل بها من أحكام أو أتباع كفرا بها أو استهزاء. ويبصرنا بهذه الصفة قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الصفة الخامسة: رسوخ المنافقين في الإفساد والإجرام بصورة تفوق غيرهم من الكفار. من أين أخذنا هذه الصفة؟ يبصرنا بهذه الصفة قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فجعلهم مقدمين على الكفار في الذكر وإن لم تفد الواو ترتيبا. الصفة السادسة هي التي تكلمت عنها الآية التي وصلنا إليها، الآية 141: التربص بالمؤمنين. التربص بالمؤمنين،
يعني ما زال يعدد صفات المنافق،
ما زال وسيعدد نحو 9 صفات. الآيات كلها، إلا أنه يتفنن الأسلوب القرآني، هناك تفنن فيه في الأسلوب القرآني في كيفية ذكر هذه الصفات. يعني مثلا ما أتى بفصل وقال: صفات المنافقين الصفة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا. نحن الذين نستنبط مثل هذا، لماذا؟ لأن الأسلوب القرآني أتى على غير المعتاد لنستنبط منه بصائر متعددة وليس مجرد صفات. فالصفة السادسة من صفات المنافقين: التربص بالمؤمنين. يبصرنا بهذه الصفة قوله تعالى: الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ويمنعكم من المؤمنين. وهذا منهم يقتضي عدم نصرة أي قضية تتعلق بالمسلمين لمصلحة العدو، فهم يراوغون، فإذا رأوا انتصارا لقضية إسلامية زعموا أنهم كانوا مع المؤمنين في صفوف المؤمنين، وإن كانت الأخرى فرحوا وحاولوا أن ينالوا أوسمة الرضا من المعتدين الكافرين. فإذا هم يتربصون بالمؤمنين، والتربص معناه الانتظار المترصد أو الانتظار الذي يصاحبه الكمين من أجل أن يستطيع الإجهاز على المؤمنين. فإذا كان هناك نصر للمؤمنين فإنهم يظهرون غير حقائقهم، فيقولون: نحن معكم. وإن كان للكافرين نصيب فهم يقولون: نحن الذين تربصنا بالمؤمنين وقمنا بالواجب حتى استطعنا أن نوقعهم في هذه الخسارات المتتابعة في جميع في المجالات التي تعجبكم، يعني وهم يخاطبون الكفار. وإذا لفظة التربص توجب من المسلمين أن يأخذوا بصيرة مهمة. هذه البصيرة هي بصيرة الحذر. وعلى هذا إذا نجمع بين هذه الآية وبين آيات استراتيجية أخذ الحذر التي قلنا بأن سورة النساء أفاضت الكلام فيها. فإذا لفظة التربص: يتربصون بكم. ما معنى يتربص بكم؟ أنت الآن تمشي في طريق وتخاف أن الذئاب تتربص بك، تخاف أن الأسود في أماكن محددة تتربص بك، أنت في طريق في وادي مخوف وهناك لصوص يتربصون بك، إذن لابد أن تمشي وأنت في غاية الحذر، إما من أجل أن تنظر كيف تواجه الخطر، وإما من أجل أن تسرع، وإما من أجل أن تبطئ في مكان حتى لا تكشف مكانك. إذن كلمة تتربصون بكم في الحق هي إشارة لنا نحن من أجل أن نحذر، وأيضا إشارة لنا لنحسن التصرف. ما معنى نحسن التصرف؟ أي قد نتصرف تصرفا متهورا خارجا عن الدين نظن به نصرة الدين فينقلب عكس ذلك. إذن يتربصون بكم في الحق تعطينا عدد من البصائر في حياتنا. فإذا يتربصون تعطينا بصائر متعددة، منها من أبرزها وجوب الحذر المضاعف والانتباه البالغ، فلا ننخدع إذن بالرياح الساكنة، ولا ننخدع بالابتسامات والمجاملات المجردة التي تصدر من هذه الأصناف المتربصة، والتي تتحين الفرصة تلو الفرصة لنكبة المسلمين والبطش بهم. ولاحظ هنا عبارة أيضا مدهشة ضمن هذه الصفة، أن هؤلاء المنافقين يقولون للكافرين: ألم نستحوذ عليكم؟ ما معنى نستحوذ عليكم؟ هذه كلمة نستحوذ عليكم تضم عددا من المعاني. إذ نستحوذ مأخوذة من الخفة والسرعة وانكماش الأمر، والإحواذ هو السير السريع، وكذلك السير العنيف، فيقال حاذى دابته، يعني ساقها بعنف. والأحوذي الخفيف في الأمور الذي حاذق الأشياء وأتقنها. قالت عائشة في عمر رضي الله تعالى عنهما: كان والله أحوذي النسيج وحده. إذن الحوذ والاستحواذ يدل على السرعة والخفة والحذق في المسائل والإتقان لها، ويدل على الحياطة وعلى المحافظة. فيكون قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان، يعني غلبهم بحذق وإتقان وسرعة واستخفاف وخفة في الفعل من جهته، وساقهم إلى ما يريد من غيه وإضلاله. وهنا في قوله تعالى على لسان المنافقين للكافرين يقولون لهم: ألم نستحوذ عليكم؟ ألم نستحوذ عليكم؟ يعني سنفصلها إلى عدة معان. المعنى الأول: ألم نستحوذ عليكم؟ يعني أننا استطعنا بذكائنا الخارق الفائق أن نحيط عليكم، أن نحافظ عليكم، أو أن نحيط عليكم. ما معنى نحيط عليكم؟ أي نحيط بالمؤمنين حفاظا عليكم أنتم. طيب، هذه الأولى. الثانية: الحذق، أي أننا أوتينا من الوسائل التي لم تؤتوها أنتم ولا تستطيعون، لأنكم أنتم في مكان آخر، لكن نحن مع المؤمنين، فأوتينا من الإتقان والحذق ما نستطيع به أن نعبث بعقولهم ونغلبهم على أمرهم، وكل ذلك لأجلكم. إذن هذه كلمة نستحوذ عليكم تدل على هذا المعنى، على هذه المعاني الخطيرة. والمعنى الثالث أيضا معنى عجيب: ألم نستحوذ عليكم؟ يعني ألم نغلبكم؟ يقولون الكفار: ألم نستحوذ عليكم؟ ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم؟ ثم لم نفعل شيئا من ذلك، بل استطعنا أن نحافظ عليكم. لاحظ: ألم نستحوذ عليكم، بل حميناكم من المسلمين، أي كنا بالإمكان أن نغلبكم وأن نقهركم، كان بالإمكان أن نكون في صفوف المؤمنين ضدكم، لكن الحقيقة أننا بعد التمكن منكم استطعنا أن نحميكم. فهذه تدل عليها كلمة نستحوذ عليكم. وينبغي بذلك أن نفهم أن المنافقين يقدمون أنواع المودة لهؤلاء والتقرب إليهم. وطبعا أنت تراهم في المحافل المحلية والمحافل العالمية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، عبر وسائل التوجيه الديني، يرسلون بالرسائل للمعتدين ويقومون بالمكر بالمؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيمنون على الكافرين، إذن في قوله تعالى ألم نستحوذ عليكم، يمنون على الكافرين بأنهم كانوا أعظم محافظة على مصالحهم حتى من المؤمنين. ولذلك تجد هذه الأيام مثلا هذه اللفظة ذات الإعوجاج، الحمالة الوجوه، التي يحاربون بها ما يسمونه بالإرهاب، كم يتكلمون عنها ويوقعونها في أهوائهم، بل ويفعلون ما لا يفعله أصحابها أنفسهم.
يعني هنا نستحوذ ليس معنات يعني نتمكن منكم تمكن الشخص المسيطر وأن تكون تحت إمرتنا، إنما نستحوذ بمعنى نحن نحيط بكم رعاية وكذا ونمنعكم من المؤمنين.
أي نحن نحيط بكم إحاطة المتمكن منكم، ولكن بدلا من أن نكون عليكم نكون مع المؤمنين، من
نكون لكم
معكم على المؤمنين.
أيوة.
على المؤمنين. ألم نستحوذ عليكم،
يعني لم نترك مجالا للمؤمنين ليدخلوا عليكم.
نعم.
فكنا نحن كالمحيط بكم وحفظناكم ورعيناكم،
فكأنه السور الذي يحيط بالكافرين. ألم نستحوذ، ولذلك يقولون إيش؟ ألم نستحوذ عليكم، وماذا يتمون؟ فماذا يقولون؟ ونمنعكم من المؤمنين. فنستحوذ تدل على سرعتهم، على خفتهم، وعلى سيطرتهم، وعلى محافظتهم، ثم ونمنعكم من المؤمنين توضح أن هذه المحافظة كلها لصالح المعتدين من الكافرين ضد المؤمنين، ونمنعكم من المؤمنين. وطبعا كلمة نمنعكم من المؤمنين تدل على بعد جديد، وهي أنكم أنتم لا تستطيعون أن تفعلوا ما نفعله. يقولون للكافرين أنتم لستم لا تعيشون في أوساط المؤمنين، لكن نحن نعيش في أوساطهم، نتمكن من المناصب المسيطرة وأماكن صناعة القرار الموجودة عندهم، نتمكن من مخاطبة عقولهم بصورة لا تستطيعون أنتم من خلالها أن تخاطبوهم. فهم إذن يقدمون أنفسهم كعملاء بارزين من أجل أن يرضوا أسيادهم من الكافرين. فأنت تشعر هنا إذن في قولهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، بماذا تشعر؟ بالحماسة الشديدة التي موجودة في نفوسهم نصرة للكفار وللباطل والإجرام أكثر من الكفار والمجرمين الأصليين أنفسهم. ومعنى هذه الآية، وهذه الآية تعطينا أيضا ظلالا أخرى، وهي أن المجرمين الأصليين كان عندهم تردد في القيام بعدد من الجرائم، لكن المنافقين يشجعونهم ويبينون حماسهم لتحقيق تلك الجرائم. وهكذا يتلوى المنافقون كالديدان والثعابين في قلوبهم السم وعلى ألسنتهم الدهان، ومن الخارج الجلد الأبيض الناعم الذي يظن الإنسان من خلاله أنه إنما يستند على صوف أملس أو على حرير لين، وهو إنما يستند على ثعبان سام وحية الرقطاء. وقد عبر الله سبحانه وتعالى هناك بصائر أخرى في هذه الآية، من بصائر هذه الآية أن الله عبر عن ظفر المؤمنين بالفتح، قال فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وعبر عن ظفر الكافرين بالنصيب، لاحظ قال وإن كان للكافرين نصيب،
سمى ما للمؤمنين فتحا
وسمى ما للكافرين
نصيبا.
لماذا؟ لعدة أمور، منها أن المؤمنين يتمكنون من غيرهم بسبب التوفيق الإلهي مع قلة عددهم وضعف حيلهم، وذلك بعد بذل الأسباب البشرية المتاحة لهم، فلا يبقى لهم إلا فتح الله وتوفيقه. وأما الكافرون فهو تحقيق لما ذكره الشيطان في قوله نصيبا مفروضا، أي من سنن الله التداول، وبالتالي لابد أن يأتي يوم ويتقلب الكافرون في البلاد ويكون لهم النصيب المفروض. وكذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أنه ليس وجود الحق مع المؤمنين كاف في أن يتمكن المؤمنون طوال الزمان والمكان، بل قد يأتي لهم فتح من الله وقد يأتي ابتلاء. وبذلك نفهم أنه لا بد أن يكون للكافرين نصيب في التقدم بسبب عودة سنن الدنيا وقوانينها إلى مبدأ وتلك الأيام نداولها بين الناس، وإلى مبدأ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن كانت ومن البصائر التي نأخذها أيضا من هذه الآية التي تبصرنا بها هذه الآية أن حقيقة التداول والسجال بين المؤمنين والكافرين والمنافقين ستبقى في الدنيا، لكنها تنتهي متى؟ في الآخرة. من أين أخذنا هذه البصيرة؟ من قوله تعالى فالله يحكم بينكم
يوم القيامة.
إذن معنى ذلك أنه سيظل السجال والتداول بينكم، لا تظنوا أنه سيأتي يوم من الأيام وخلص تتربعون على عرش الاطمئنان والسكينة ولن يتغير عليكم الأمر، بل يعني هي مداولة. يعني
والذين يظنون أن المؤمنين في مقابل الكافرين والمنافقين لن يكون بينهم نقاش أو نزاع أو خلاف، وأنه ممكن أن يتواءموا وأن يعني تزول الفروق التي بينهم، مخالف لسنة الله عز وجل في الكون.
هذا مخالف للواقع. الإنسان ما ينكر، لا ينبغي له أن ينكر البدهيات إلا إذا كان قد ذهب عقله. مثل ذلك، مثل أن ينكر أن الواحد نصف الاثنين. طبيعة الكافرين، طبيعة الشيطان أنه يصر على الإضلال، وبالتالي لابد أن يتخذ أولياء من الكافرين. نعم، يوجد من الكافرين من هو محايد ويكون الكفر ظلما لنفسه فيما بينه وبين ربه، ولكن الشيطان لا يقبل بهذا النوع من الكفار. الشيطان لا يريد إلا الكافر المعتدي، وبالتالي يحشد جيشه ومن أجل تحقيق النصيب المفروض الذي أراده. فإذا قوله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، تجعل الإنسان لا يستنيم إلى الأحلام، فيظن أنه يمكن أن تزول المآسي بنياته الصافية. لا يحصل ذلك، إنما لابد أن يظل الاختلاف والتداول والسجال بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. البصيرة الأخرى التي تبصرنا بها هذه الآية قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، تبصرنا هذه الجملة بأن الكافرين مع خدامهم من المنافقين لا يمكن أن يستولوا على المؤمنين، لأن العاقبة في الآخرة للمتقين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وكذلك لا يمكنهم التمكن من السيطرة أو الانتصار على المؤمنين في الدنيا. إذن بالنسبة للآخرة محسومة، لكن بالنسبة للدنيا فالله سبحانه وتعالى بينا أنه يحدث نصر للمؤمنين في الدنيا. فمثل هذه: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ومثل سورة غافر يقول الله فيها: إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا. ثم قال: ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولكن هذه الآية ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا متى تتحقق؟ عندما يحقق المؤمنون معنى الإيمان وليس صورة الإيمان. إذن عندنا حقيقة الإيمان وعندنا حقيقة الإيمان وعندنا صورة الإيمان. فإذا حقق المؤمنون معنى الإيمان وحقيقته لن يكون للكافرين عليهم سبيل. ومن حقيقة الإيمان استراتيجية أخذ الحذر التي تكلمت عنها هذه السورة، ومن استراتيجية ومن حقيقة الإيمان ابتغاء العزة عند الله، ومن حقيقة الإيمان إقام الصلاة، ومن حقيقة الإيمان أداء الأمانة ووضع وإسناد المسؤولية إلى أصحابها، ومن حقيقة الإيمان الحكم بالقسط، قوامين بالقسط، وهكذا. إذن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي طريقا للتغلب عليهم. متى؟ إذا كانوا مؤمنين، يعني إذا حققوا حقيقة الإيمان ومعناه، وليس إذا التزموا بصورته فقط. يسمي نفسه، يأتي لنفسه بالألقاب التي يرغب بها ويتمدح، يطلب مدح الناس بها ولا يحقق شيئا منها، فيسمي نفسه مؤمنا عبدا لله، يسمي نفسه خادما للقرآن، يسمي نفسه خادما للإسلام، خادما للمساجد، وهو يحارب كل ما ينبع عنها من خير.
طيب، هذا الآن هذا الحكم النهائي وهو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، موجه للكفار أم موجه للمنافقين؟ بمعنى أن يا كفار لا تعتقدوا أن المنافقين الموجودين بين المؤمنين هم الذين سيسهلون لكم السبيل للسيطرة على المؤمنين، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل، أم هو للمنافقين لا تعتقدوا أنكم أنتم السبب، إنما الله عز وجل هو الذي لن يجعل سبيل.
لاحظ كلمة سبيلة هنا نكرة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والآية تخاطب المؤمنين وتخاطب المنافقين وتخاطب الكافرين، ولكن وفق حقيقتها الواضحة، وهو أن المؤمنين إذا كانوا مؤمنين حقا، فيا أيها الكافرون لا تظنوا أنه يمكن أن تجدوا سبيلا على المؤمنين، ولا تظنوا أن المنافقين سينفعونكم، لأن المؤمنين متمسكون بإيمانهم. وهو كذلك خطاب للمؤمنين بنفس المعنى، لا تظنوا أن الكافرين يمكن أن يستولوا عليكم، لأن الله تعالى سيحميكم، ولكن إذا حققتم معنى الإيمان وحقيقته أقمتم حقيقته. وكذلك هو خطاب للمنافقين، يا أيها المنافقون لا تظنوا أن الذين حالفتموهم وواليتموهم من الكافرين سيكون لهم سبيل على المؤمنين، لأن المؤمنين أقاموا حقيقة الإيمان. هنا يأخذ الكفار زمام المبادرة فيدمرون معاني الإيمان في حياة المؤمنين حتى يتمكن الكفار، ولذلك يقولون ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. عندما يحصل الانتصار ويحصل السبيل، متى يحصل السبيل؟ إذا لم يقم المؤمنون، إذا لم يقم المؤمنون حقيقة الإيمان ومعناه. وختام الآية بمثل هذا القانون، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يدل على الإحكام المتقن في القرآن. فمع هذا المكر الهائل الذي يجمع بين عتاة المنافقين وعتاة الكافرين، يطرح السؤال نفسه، هل يمكنهم السيطرة هل يمكنهم التمكن من المسلمين أو السيطرة على المسلمين، أو هل يمكن للكافرين تدمير المؤمنين؟ يأتي الجواب، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ونفهم من ذلك أن الكافرين يمكن أن يكون لهم سبيل إذا دمروا معنى الإيمان وحقيقته، ومن ذلك ألا ينتبه المؤمنون إلى أن الإيمان ليس مجرد تدين، بل هو أساس في عملية الأمن القومي. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما إذا لم يغفل المسلمون وحققوا الإيمان في واقعهم، فلن يستطيع هؤلاء المجرمون التسلط عليهم ولا الفوز في مكائدهم، وبذلك ينصر الله المؤمنين على التحالف النجس القائم بين المنافقين والكافرين، وبذلك يطمئن المؤمنون إلى الوعد القاطع من الله أن الكيد الخفي الماكر والتآمر بين المنافقين الذي يجمع المنافقين والكافرين لا يمكن أن يغير ميزان الأمور التي وضعها الله في الأرض، ومن هذه الموازين التي وضعها الله في الأرض، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وبذا فإن حقيقة الإيمان هي قوة وليس مجرد تدين فردي، لا بد أن تكون ضمن أعظم ما تستند عليها الأمة في حماية نفسها. بعد ذلك نكون يعني قد مررنا ببصائر هذه الآية بفضل الله ورحمته، ونأتي إلى الآية 142،
وهي قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
هنا يذكر الله سبحانه وتعالى الصفة السابعة من صفات المنافقين. ما الصفة السابعة من صفاتهم؟ عدم تعظيم الله حق التعظيم، حتى يحسبون أنهم بإجرامهم مع ادعاء الإسلام يخادعون الله. ويبصرنا بهذه الصفة قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهم يقيمون المؤسسات الأمنية ويقيمون المؤسسات العسكرية والثقافية لمحاربة الإسلام واضطهاد أتباعه، ويكتفون ببعض الطقوس الإسلامية للخداع، ويتحول خداعهم وكذبهم مع الإصرار إلى عقيدة، فيظنون أنه لو كان هناك حساب فما يفعلونه من بعض شعب الإيمان كاف في أن ينجوا عند الله، فتظاهرهم بالإسلام يجعلهم مسلمين في الواقع فتكون لهم حقوق الإسلام. والخداع والإخداع إخفاء الشيء، وبه سميت الخزانة مخدعا، وكذلك يسمى المكان الخاص للزوج والزوجة المخدع. والخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه، يبدي شيئا ويخفي شيئا آخر. ومنه خدع الضب إذا استتر في جحره، حتى قالوا بأنه يعد عقربا تلدغ من يدخل يده في جحره، حتى قيل العقرب بواب الضب. وحاجبه. والاعتقاد الخديعة فيه قيل أخدع من ضب، وطريق خادع يعني مضل، كأنه يخدع سالكه. إن المنافقين يخادعون الله، فإما أن يكون إن المنافقين يخادعون رسول الله يعني يحاولون خداعه، أو يخادعون المؤمنين يعني يحاولون مخادعة المؤمنين. وهم عندما يفعلون ذلك بمخادعتهم للمؤمنين، حقيقة الأمر أنهم يخادعون الله ولي المؤمنين، يخادعون الله ولي المؤمنين. وهل يمكن أن يكون هذا؟ قال الله: والله خادعهم. إذن كأن الله تعالى يقول للمؤمنين: لا تظنوا أن المعركة بينكم وبينهم إذا حافظتم على حقيقة الإيمان وليس على صورته، ستكون المعركة بيني وبينهم، فهم إذا خادعوكم كأنهم يخادعونني أنا. قال: إن المنافقين يخادعون الله. طيب، وما النتيجة؟ قال: والله خادعهم. هذا الرد عليهم والجواب لهم قائم على أساس أسلوب المشاكلة المعروف في اللغة العربية، مثل قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فإطلاق الخداع على استدراج الله إياهم استعارة تمثيلية، وحسنتها المشاكلة، لأن المشاكلة لا تعدو من أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار، مثل مثلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن الإنسان عندما يرد الاعتداء لا يكون قد اقترف سيئة. وهذا مثل قول الشاعر: قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا. والجبة والقميص لا تطبخ، وإنما هو فقط استعارة مشاكلة. وهذا والمشاكلة أسلوب يدل على المجازات على الأعمال من جنسها من الناحية اللفظية، إلا أن المجازاة هنا قائمة على العدل، يعني الابتداء ظلم ولكن المجازاة عدل. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وفي رواية: من يسمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. ويكون معنى يخادعون الله وهو خادعهم يعاملهم بمثل ما يعتقدون أنهم تفوقوا فيه، وذلك من خلال عدة صور. الصورة الأولى: يخادعهم خادعهم وهو خادعهم، يعني يعلم باطن ضمائرهم ويحيط بأفكارهم الخبيثة ويمهلهم استدراجا منه لهم في الدنيا بأن يتركهم في غيهم ولا يقرعهم بمصيبة تنبئهم ولا يوقظهم بنكبة تفتح عقولهم على خطأ سيرهم. يظلون في غيهم، فيعتقدون أنهم على حق. تخيل يقتلون الأطفال والنساء على سبيل المثال ويصورون أنفسهم في الإعلام بأنهم أسود العالم، وأسود العالم يعني على سبيل التمدح. يسرقون الأموال ويصورون أنفسهم بأنهم أعظم الناس شأنا. ينشرون المآسي في أنحاء العالم ثم يقولون: لماذا لا تصنعون لنا ابتسامات، لماذا لا تصنعون الابتسامات على وجوه الناس، وهم يصنعون المآسي وينشرونها في كل مكان. فإذا وهو خادعهم، أي أن الله لا يوقظهم من غيهم بل يزدادون غيا. وهذا مثل قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فيملي لهم جل في علا فيزدادون ضحكا وقهقهة، فيظنون أنه حتى يصل به الأمر إلى أن يظنوا أنه لا يوجد إله ولا يوجد حساب. وإذا وجد حساب يكون لسان حالهم مثل ما قال صاحبهم السابق: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وإذا وجد إله يظنون أنه حتى لا وجد إله فهو لا ينصر أولياءه، أو هم أولياءه على الحقيقة فيما يظنون ويتوهمون، لأنهم دائما يجدون أنفسهم قد انتصروا واستطاعوا التغلب على المصائب والمصاعب التي تواجههم في سبيل فرض باطلهم. ولكنهم إذا لقوا الله يوم القيامة ووجد الله فوفاه حسابه، والله سريع الحساب.
طيب، هنا لماذا أعاد كلمة المنافقين، مع أن الكلام كان سابقا في الآيات السابقة منصرف إلى المنافقين؟ هنا بدأ الآية هذه بقوله: إن المنافقين.
نعم، إعادة ذكر، إعادة إظهار ما حقه الإضمار يكون للاهتمام بشأنه، إما للمخاطب المباشر الذي هو المؤمن، وإما للمخاطب الآخر وهو المنافق نفسه. فإذا لما قال إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم لتأكيد الكلام عن هذا الصنف والاهتمام بشأنه ولذكر صفته، وأمر آخر وهو غائب للأسف في الأمة الإسلامية، وهو أنه لابد من إحياء الكلام عن هذا الصنف. يعني أن تجد مثلا الكلام عن أوصاف وألقاب نخترعها من عند أنفسنا، لكن لا نقف عند المصطلح القرآني فنتكلم عنه، ولا نجعله للأسف الشديد لا نجعل هذا المصطلح هو لسان، لا نجعله لسان حالنا في الوسائل الثقافية والإعلامية والتربوية. فقال الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كذلك لو قال مثلا وهم يخادعون الله بدلا من أن يقول إن المنافقين، قد طال الأمر بين ذكر كلمة المنافقين وما قبله، قال ويجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فاستدعى هذا أن يعيد اللفظ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقد قال الزمخشري في كلمة وهو خادعهم يعني وهو فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع، حيث تركهم معصومي الدماء والأموال في الدنيا وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة، ولم يخلهم في العاجل من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم. والخادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته. الصورة الثانية إذا كانت هذه الصورة الأولى وهو خادعهم، يعني يعلم باطن ضمائرهم ويحيط بأفكارهم الخبيثة ويمهلهم استدراجا لهم. الصورة الثانية يخادعون الله يعني يخادعون رسوله وأولياءه، ونسب ذلك إلى الله من حيث إن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم كمعاملة الله، كما قلنا في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وجعل الله ذلك خداعا تفضيعا لفعلهم وتنبيها على عظم الرسول وعظم أوليائه. الصورة الثالثة
هنا شيخ معلش سؤال، بس يعني هو قد يكون ليس له ارتباط، إنما هؤلاء المنافقون الموصوفون بالصفات الظاهرة في القرآن ووصفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أمرهم ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم ولم يعتقلهم، بمعنى أنهم هؤلاء يأسرهم أو يقيم عليهم حد، إنما تركهم مع هذه الصفات الظاهرة. ما هي الحكمة يعني من بقاء المنافقين في المجتمع الإسلامي مع هذا الظهور؟
في الحقيقة لابد من التفصيل في هذا الموضوع. هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعاقبهم؟ نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل معهم وفق عدة أشياء. الشيء الأول يعني وفق عدة موازين. الميزان الأول أنه أبقاهم ما داموا لم يظهروا خيانة مباشرة ظاهرة، لكن الخيانات الخفية تمشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ببعضها ولا يعلم ببعضها، والدليل على ذلك وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فإذا هنا من المنافقين من يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، من المنافقين من لم يكن يعرفهم صلى الله عليه وسلم. قد قالوا بأنه أسر لحذيفة بن اليمان بأسماء 14 أو 16 منافقا، لكن هناك آخرون من المنافقين هو لا يعلمهم صلى الله عليه وسلم، بنص الآية في سورة الأنفال وبنص الآية في سورة التوبة، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم قال الله. طيب إذن لابد من فضح صفاتهم، وفضح صفاتهم والتسليط هذه الصفات وذكرها على وسائل الإعلام في وسائل الإعلام يحدث عندهم رعبا وزلزالا. فإذا مجرد ذكر الصفات يحدث رعبا ويحدث تحصينا للمجتمع المؤمن من أن يقعوا فيما وقعوا فيه أو أن يكونوا عرضة لاستغلال المنافقين. طيب لكن المنافق إذا أظهر الخيانة الكبرى، أظهر خيانة من الخيانات، كأن ثبت عليه مثلا مراسلة المعتدين، في هذه الحالة يكون تحت نظر الحاكم والقضاء العادل الذي يتعلق بمصلحة الأمن المجتمعي، فقد يؤدي هذا إلى عقوبة الخيانة العظمى، وقد يتعامل معه وفق العفو مع فضحه وكشفه، وقد يتعامل معه وفق العفو مع ستره. مع ستره، يعني مثل موضوع حاطب بن أبي بلتعة، فإنه رضي الله تعالى عنه لم يكن يقصد النفاق عندما راسل الكفار القريش. إذن لا بد من ذكر الصفات لتحصين المؤمنين وإرعاب وإرجاء والإرجاف، إرجاف النفوس المنافقة. ومن جهة أخرى يتعامل معهم وفق كيفيات بحسب الحالات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له بعض أصحابه عن منافق من المنافقين ألا أضرب عنقه، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وإذن هو رجح أن لا يتم التعامل مع هذا المنافق بشيء قد يظهر أمام الإعلام العالمي يظهر صورة غير حقيقية، فيقولون محمد يقتل أصحابه، في الحقيقة لا يعلمون أن هذا أصلا منافق. لكن قد تعتمد عقوبة الخيانة العظمى إذا لم يكن إلا هي سبيلا لحماية المجتمع المؤمن. فهذا نعم ما يتعلق بهذه المسألة. من الصور التي تدخل في قوله تعالى وهو خادعهم أن هذا الخداع يحصل يوم القيامة. فقد قال الحسن البصري إذا كان يوم القيامة يلقى على كل مؤمن ومنافق نور يمشون به حتى إذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين ومضى المؤمنون بنورهم، فينادونهم انظرونا نقتبس من نوركم إلى قوله ولكنكم فتنتم أنفسكم. قال الحسن فذلك خديعة الله إياهم. وهذا مثل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طيب، ولا شك أن الله تعالى لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وقلة يقينهم بالله يظنون أن أمرهم كما راجع عند الناس يمكن أن يجري الأمر كذلك عند الله، أو لا يؤمنون بالله أصلا، ولذلك يوم القيامة يحاولون أن يحلفوا لله، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. الصورة الرابعة يخادعون الله بإظهارهم الحرص على مصلحة الأمة والدين، ولذلك لا يبالون بدماء المستضعفين ويخونون أماناتهم ويحلفون أنهم على الخير يحرصون وأنهم إنما يدافعون عن الإسلام. هذا مثل ما بعض الناس الذين قطعوا أرحمهم في قطر على سبيل المثال ثم قالوا هذا لمصلحة القطريين، هذا نوع من الخداع لله والعبث بشريعته. والله تعالى يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. والله تعالى يخدعهم فيمهلهم فيهدمون مجدهم بأيديهم ويدمرون منجزاتهم بأفعالهم، وبعد أن يفرغ منهم العدو الخارجي يرميهم كالجلدة القذرة. ويكثر هؤلاء المنافقون في أطوار ضعف الأمة، يكثرون جدا في أطوار ضعفها وقوة أعدائها، لأنهم طلاب المنافع ولو فيما يضر أمتهم وأقرباءهم والناس أجمعين وإنما تلتمس المنافع من الأقوياء فيما يظنون، ولذلك يلجؤون إلى المتقلبين في البلاد من المعتدين من الكفار. الصفة الآتية كانت الصفة السابقة هي الصفة السادسة التي هي محاولة خداع الله، يعني خداع الله أو خداع أوليائه. الصفة السابعة الكسل في القيام إلى الصلاة، وهذه صفة كاشفة، الكسل في القيام إلى الصلاة. طبعا لا يعني هذا أن كل منافق لا بد أن يكون كسلا في القيام إلى الصلاة، لأنه قد يظهر نفسه نشطا من أجل الخداع، والله تعالى يبين ذلك فيقول وإذا قاموا، أي في الغالب إذا الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وعدم القيام فلا إذن لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، ولا يقومون لها إلا لأجل مراءة الناس. فالأصل إذن أنهم لا يقومون إلى الصلاة، لذلك قال وإذا قاموا إلى الصلاة، كأنه يشعر أنهم لا يقومون، لكن في حال قيامهم ماذا يحدث؟ يقومون كسالى. طيب، ولماذا قاموا؟ لأنهم يراؤون الناس، لأنهم يريدون أن يلفتوا النظر إليهم أنهم يقيمون الصلاة، فيراؤون المراءة مفاعلة من الرؤية، فالمرائي يريهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل، فيرون الناس أنهم يصلون فلا يقومون إلى الصلاة بحرارة الشوق إلى لقاء الله والتعطش لأجل إيجاد السكينة عند الانطراح بين يديه جل في علاه، ولا لأجل الرغبة في الاتصال به وطلب توفيقه والمدد منه. فلا يعملون شيئا من الأعمال التي فرضها الله عليهم على وجه التقرب إلى الله، لأنهم غير موقنين بمعاد ولا ثواب ولا عقاب، وإنما يقومون بذلك لتحقيق مصالحهم وإبقاء إمرتهم وتجارتهم إن كانوا تجارا أو أمراء. ولذلك قال قتادة: والله لولا الناس ما صلى المنافق ولا يصلي إلا رياء وسمعة. استنبط أهل العلم من ذلك تحذير أن يحذر المسلمون استنبط أهل العلم من ذلك تحذير المسلمين من القيام إلى الصلاة حال الكسل. فعن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهذه المراءة تدل على أنهم يصلون لتحقيق مصالح آنية ولا يشعرون بنور الصلاة، ولذا تثقل عليهم الصلوات، وأشدها ثقلا عليهم ما يوافق وقت نومهم أو لهوهم، وهي صلاة العشاء والفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. لماذا العشاء؟ لأنه في هذا الوقت خلاص يبدأون يتسامرون ويريدون أن يعبثوا، ربما يديرون كؤوس الخمر أو كؤوس اللهو والعبث. ولماذا الفجر؟ لأنهم ينامون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين لا يشهدون الصلاة: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والعرق المراد به بضعة اللحم السمين على العظم، هذا العرق يكون هناك مجموعة من اللحم ولكن ملتصقة بالعظم، وهذا يستلذها الناس. والمرماة بكسر الميم وفتحها ما بين ظلفي الشاة من اللحم، ما بين ظلفي الشاة من اللحم. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين ثقل هذه الصلوات على المنافقين. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وإن كان في إسناد الحديث نظر: من أحسن الصلاة حيث يراها الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه تبارك وتعالى. الصفة الثامنة: قلة ذكرهم لله تعالى في مقابل كثرة ذكرهم لحلفائهم. طبعا قلة ذكرهم لله، ولذلك تجدهم ينقبضون عند ذكر الله وعند التذكير بالله، ولكن عند ذكر حلفائهم وساداتهم وشياطينهم من زعمائهم وحلفائهم الخارجيين يبتسمون ويفتحون وجها بساما وثغرا ضحاكا. ويبين الله لنا هذه الصفة في قوله: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكما أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى لتحقيق مصالحهم في المجتمع المسلم من خلال خداعه، كذلك لا تسمع منهم ذكرا لله، فلا تسمع من الواحد منهم تهليلة أو تسبيحة أو تحميدة، ولكنهم يشتغلون بحديث الدنيا الذي يستغرق أوقاتهم. وهذا كما قال قتادة: إنما قيل إلا قليلا، لأن الله تعالى لم يقبله، وما رده الله تعالى فكثيره قليل، وما قبله الله فقليله كثير، نسأل الله القبول. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة المنافق، قال: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. وما زال هذا في العصر الحاضر، إلا أن كثيرا من المنافقي هذا العصر أسوأ حالا، إلا أن كثير من المنافقي هذا العصر أسوأ حالا، فهم يكتفون بإثبات إسلامهم بالشهادتين وحضور المناسبات الإسلامية الصحيحة والمبتدعة ويكفي ذلك. الصفة التاسعة: التذبذب في الولاء بين المؤمنين وبين المسلمين والكافرين. يبصرنا بهذه الصفة قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذه هي العلامة السياسية الظاهرة الواضحة، فهم يفعلون أفعال الكفار مع زعمهم أنهم مسلمون، وهم يعني هم الذين يقتلون المؤمنين ثم يقولون نحن مسلمون، يعتقلون المؤمنين ثم يقولون نحن المسلمون، ينشرون الفحشاء ويجعلون إعلامهم قائما بذلك ثم يقولون نحن مسلمون، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، أي ليسوا إلى المؤمنين ينتمون بأفعالهم وإن كانوا اسما ينتمون إليهم، ولا إلى هؤلاء ولا إلى الكفار ينتمون إليهم اسما ولكنهم يفعلون أفعالهم. إذن أخذوا الاسم من هذه الجهة وهي جهة الإيمان جهة المسلمين، وأخذوا الفعل من تلك الجهة وهي جهة الكفار. يا للخداع والسوء والمكر، وبذلك يكسبون الأطراف جميعها ويدمرون ويقومون بالوظيفة الشيطانية. وأما المسلمون فكيف يثقون بهم بعد أن رأوا هذه الخيانات المتتابعة من المنافقين؟ وقوله تعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، العرب تأتي بمثل هذا التركيب المشتمل على لا النافية المكررة في غرضين، تارة يقصدون به إضاعة الأمرين كقول إحدى نساء حديث أم زرع لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى يعني لم يحقق هذا ولا هذا، وكذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني ضاعت تسميتهم بين الفئتين، ولذلك لا يتحملون التكاليف الإسلامية ولا يقومون بها إلا تثاقلا ومنا، مع أن ودهم في الأخير ونصحهم المستقر إنما هو للكفار. طيب مذبذبين، ما معنى مذبذبين؟ الذبذبة شدة الاضطراب من خوف أو خجل أو رهبة، مشتق من تكرير ذب إذا طرد، وتكريره يدل على تكرر الفعل منه مثل زلزل يتكرر الزلزال، ولملم بالمكان وصلصل وكبكب، وأصل التذبذب التحرك والاضطراب، كما قال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. وإذن كلمة مذبذبين تدل بصورة معجزة على أنواع من المنافقين. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المنافقين من هو متردد، مذبذب يعني متردد من الناحية الفكرية، مرة تجده ينصر مثلا يعجب بالناحية الاقتصادية الإسلامية لكنه لا يريد الصلاة لأي شيء، الصلاة يعجب مثلا بالناحية بالمرونة الموجودة في النواحي السياسية الإسلامية في الفكر الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية لكنه لا يعجب بتحريم الخمر مثلا، يعجب بالترابط العائلي والأسري لكنه لا يعجبه الزنا، تحريم الزنا المقصود، لا يعجبه تحريم الزنا أو ضبط العلاقات بين الذكر والأنثى. فإذا هو متردد من الناحية الفكرية فيظهر إعجابا بشيء ويترك شيئا، ومرة يميل مع المعتدين ومرة يميل مع المسلمين. وفيهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، العائر يعني مرة تكون مع هذا القطيع ومرة مع هذا القطيع. وقال قتادة في تفسير هذه الآية مذبذبين ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك، قال وذكر لنا أن نبي الله عليه السلام كان يضرب مثلا للمؤمن والمنافق والكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر، فوقع المؤمن فقطع يعني عبر النهر اجتاز، ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليك، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي له ما عنده، فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه شيء فغرقه، وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت كذلك. وهذا المنافق المتردد من الناحية الفكرية، المذبذب المتذبذب، مذبذبين بين ذلك، المذبذب من الناحية الفكرية، ومنهم المتذبذب بين الفعل الظاهر والباطن، وهم أخطر أصناف المنافقين لأنهم أفحشوا الأعداء مسارعة لنصرة المفسدين في الأرض، فوصفهم بالتذبذب ليس لحيرتهم بل لبيان فعلهم الظاهر، فتفسير الذبذبة بالحيرة لا ينطبق على أكثر المنافقين. لماذا؟ لأنهم من أصلب الناس نصرة لباطلهم، فلا يقال بأنهم أصحاب حيرة، أصحاب حيرة من الناحية الفكرية لفئة منهم أما معظم المنافقين فهم ليسوا أصحاب حيرة، بل هم من أثبت الناس تأييدا لعقائدهم وأفعالهم، لعقائدهم وأفكارهم الباطلة. فالمراد بالذبذبة إظهار أنهم يظهرون الأمر مع المسلمين ويعملون على نصرة المعتدين، يسمون أنفسهم مسلمين اسما ويفعلون أفعال المعتدين من الناحية الواقعية، أفعال الكفار. وهم من أثبت الناس رأيا في نصرة المفسدين في الأرض وتجييش المؤسسات لذلك. وأتخيل بس هؤلاء مثلا الذين يبذلون الجهد الدبلوماسي الحثيث لإيذاء قطر مثلا في هذه الأيام، كم من الجهود الدبلوماسية على مستوى العالم والإنفاق على من على المؤسسات البحثية واللوبيات المتعددة، كم من الملايين التي تنفق. طيب لو كانت هذه الملايين تنفق على نجاة المستضعفين، على نصرة مثلا قضية بورما، على حفر الآبار لمن يحتاج إليها من العالم أجمعين. وسبب التذبذب أن الفعل يتوقف على الداعي، والمنافق له أحد غرضين، إما القضاء على الإسلام، لماذا؟ لأن الإسلام منعه من شهواته وفساده، وهذا غرض ثابت عند بعض المنافقين. والبحث والثاني أن البحث عن المنفعة مع عدم القناعة التامة بالإسلام، فقد تكون المنفعة عند المسلمين وقد تكون المنفعة عند المعتدين، فيكثر التذبذب لتحقيق الغرضين. وأحيانا يكون التذبذب للحيرة، وقلنا هذا الصنف الأول من الناحية الفكرية. إذن هذه كانت صفات صفات المنافقين، جعلناها 9 صفات استنبطناها من الآيات السابقات.
يعني لو أعدناها على السريع لنختم الصورة المتعلقة بالمنافقين، فعددنا الصور أو الصفات التي وصف الله عز وجل بها المنافقين.
نعم، الله سبحانه وتعالى بدأ الكلام عن المنافقين بقوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فهنا إذن ذكرهم، يبقى عرفهم تعريفهم من خلال الصفات. الصفة الأولى من قوله تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إذن الصفة الأولى الولاء للكفار دون المؤمنين. الصفة الثانية ابتغاء العزة عند كل من يكفر بالله، يبصرون بهذه الصفة أيبتغون عندهم العزة، جاءت على سبيل الاستفهام الإنكاري. الصفة الثالثة الشك في أن العزة لله، وهذا يؤدي إلى الشك في وجوده عندهم. واستنبطنا هذه الصفة من قوله تعالى فإن العزة لله جميعا، لأنه جاء بها على سبيل مخاطبة المنكر بأداة التأكيد إن. الصفة الرابعة الخوض في آيات الله تعالى وما يتصل بها من الأحكام أو من الأتباع، فيخوضون دائما في آيات الله استهزاء وكفرا بها، وكذلك يتكلمون عن أتباع هذه الآيات استهزاء وكفرا. الصفة الخامسة نستنبطها من قوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، هذه الصفة هي رسوخ المنافقين في الإفساد والإجرام أكثر من الكافرين لأنه قدمهم. الصفة السادسة التربص بالمؤمنين، التربص بالمؤمنين، وقلنا التربص معنى ذلك نصب الكمائن للمؤمنين، وأخذنا هذا من قوله تعالى الذين يتربصون بكم،
يعني بمعنى أنهم ينتظرون، إن كانت لصالح المؤمنين مالوا معهم، وإن كانت عليهم.
التربص فيه معنى أعظم من الانتظار، وهو الانتظار مع إعداد العدد الحالية من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف. والصبر، الصبر. الصفة السابعة عدم تعظيم الله حق التعظيم حتى يحسبون أنهم بإجرامهم مع ادعاء الإسلام يخادعون الله، واستنبطنا هذه الصفة من قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله. الصفة الثامنة الكسل في القيام إلى الصلاة، وعدم القيام لها إلا في المناسبات لأجل الرياء، فهم لا يصلون على الحقيقة، وإذا صلوا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى عندما يصلون. الصفة الثامنة عدم ذكر الله إلا ذكرا قليلا، ذكرا قليلا من أجل فقط إيهام الناس، أو أنهم يذكرون الله كثيرا لكن كثرة ذكرهم لله لأنه يراد به الخداع يصبح في حيز العدم. الصفة التاسعة التذبذب في الولاء بين المسلمين والكفار، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
طيب ومن كان من أهل الإيمان وارتكب شيئا من هذا؟
ينبغي أن نقول هو ينتسب إلى الإيمان ولكن ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحذر من أن يكون من المنافقين.
نسأل الله السلامة. بارك الله لك فضيلة الشيخ وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر بإذن الله تعالى من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.